الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الوهاب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من أنزل عليه الكتاب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واسمعوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم هكذا ينادي الله عز وجل المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله فيعدهم هذا الوعد الذي لا يخلف وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون إن الله تعالى يعدهم هذا الوعد المتضمن لأمرين هامين كل أمر يتضمن شيئين الأمر الأول النصر وتثبيت الأقدام والثاني ذل أعدائهم وضلال أعمال هؤلاء الأعداء حتى يصبحوا يتخبطون في قراراتهم لا يهتدون سبيلا والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم أيها المسلمون لقد وعد الله الذين آمنوا بهذين الأمرين لكن بشرط أن ينصروا الله عز وجل فماذا يريد الله تعالى بقوله إن تنصروا الله ينصركم هل يريد أن ننصر ذاته؟ كلا لأن الله تعالى لا يحتاج إلى أن ينصره قال الله تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض إن الله تعالى لو شاء لأهلك من عليها بكلمة واحدة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون من كفر فإن الله غني عن العالمين إن الله عز وجل لا يحتاج إلى أن ينصره نفسه ولكن المراد بنصر الله تعالى نصر دينه بدليل قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فإذا كانت هذه حال المؤمنين بعد أن يمكنهم الله في الأرض فليبشروا بالنصر العزيز والفتح المبين لأنهم نصروا الله فنصرهم فلنستمع إلى هذه الحال التي علق الله النصر بها هذه الحال تشتمل على أوصاف أربعة بعد التمكين في الأرض ولا تمكين في الأرض إلا بعد عبادة الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بعد هذا لا بد من الأوصاف الأربعة التي علق الله النصر عليها. الأول إقامة الصلاة بأن يأتي المسلمون بالصلاة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ويكملوا ذلك بمستحباتها، يقومون إليها بنشاط وشوق لا كحال المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ففتش نفسك أيها المصلي، هل أنت تقوم إلى الصلاة بنشاط أو أنت تقوم إليها بكسل؟ إنك إذا كنت لا تقوم إليها إلا بكسل فاعلم أن فيك خصلة من خصال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إن إقامة الصلاة أن تؤدى الصلاة في وقتها مع الجماعة إن كانوا رجالا يسبقون الطهور، يقومون بين يدي الله تعالى بخشوع وحضور قلب وسكون جوارح، ينادون الله تعالى في صلاتهم بذكره وقراءة كلامه ودعائه والتضرع إليه، يقيمون الركوع والسجود والقيام والقعود، يستحضر الواحد منهم ما يقوله في صلاته من قراءة وذكر ودعاء. فهل منا من أقام الصلاة على هذا الوصف المطلوب؟ ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أيها المصلون، هل منكم من يستحضر وهو يقرأ الفاتحة في صلاته، هل منكم من يستحضر أنه يناجي الله وأن الله يرد عليه في كل آية يقولها؟ إن منا من يشعر بذلك ومنا من لا يعلم ذلك أصلا لأنه لم ينبه عليه من العلماء وطلبة العلم، ومنا من يفكر ها هنا وها هنا وقلبه في المسجد أو في مصلاه وبدنه في المسجد أو في مصلاه ولكن قلبه في كل واد. أيها المسلمون، إن من المصلين من لا يقوم إلى صلاته إلا بكسل وفتور، إن من المصلين من لا يقيم القراءة، وإن المصلين من لا يقوم الركوع ولا القيام منه ولا السجود ولا الجلوس بعده، إن من المصلين من لا يحافظ على الطهارة، إن من المصلين من لا يحافظ على الجماعة، إن من المصلين من لا يحافظ على الخشوع، إن من المصلين من لا يصلي الصلاة إلا بعد خروج وقتها، تجده يتقلب بنعمة الله على فراشه نائما ولو كان له شغل في دنياه لبادر إليه قائما. أما الوصف الثاني فهو إيتاء الزكاة، والزكاة هي النصيب الذي فرضه الله تعالى في الأموال الزكوية لأصناف مخصوصين بينهم الله تعالى بقوله: ولم يكل بيانهم إلى أحد من خلقه، إنهم الأصناف الثمانية الذين قال الله فيهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهل منا من بدل الصدقة الزكاة الواجبة طيبة بها نفسه محتسبا بها الأجر على الله مؤمنا بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبقوله: وما أنفقتم من نفقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هل من المزكين أحد آتى الزكاة على الوجه المطلوب؟ إنهم قليل. إن من المزكين من يغلبه الشح فلا يؤتي الزكاة. إن من المزكين من يؤتي الزكاة متكرها حتى إنه ليشعر أنها غرامة وخسران، وهي والله الربح والجبران. إن من المصلين من يؤتي الزكاة على وجه ناقص، يختار الرديء من ماله فيؤديه، لا يحرص على إحصاء ماله، لا يدقق الحساب. وإن من المزكين من يحابي بزكاته القريب ولو كان غنيا، ومنهم من يعطيها من يخاف من لسانه ولو كان غنيا، وهذا أمر لا يجوز ولا تبرأ به الذمة. وإنني أنبه هنا على مسألة هامة، وهي أن بعض الناس يعطي زكاة النقد أو زكاة الزرع دراهم، وهذا لا بأس به إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، ولكن الزكاة هنا ليست كزكاة الدراهم، بل هي نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، أو العشر كاملا إذا كان يسقى بلا مؤونة، أي أن في المئة خمسة وليس في المئة ريالين ونصفا كما هو في الأموال النقدية أو عروض التجارة، لأن زكاة الثمار إما العشر وإما نصف العشر على حسب التفصيل الذي سمعتم. فتنبهوا لهذه المسألة، والذين يقدرون الزكاة لا بد أن يتنبهوا لهذا وينبهوا إخوانهم الذين يجهلون ذلك. أما الوصف الثالث من أوصاف الموعودين بالنصر فهو أنهم يأمرون بالمعروف، والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله، ولم يأمروا بالمعروف إلا وقد أمروا به أنفسهم قبل غيرهم، لأن هذا مقتضى العقل. إن العقل يقتضي أن تفعل ما تأمر به غيرك إذا كنت أهلا له. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إن هؤلاء يأمرون بالمعروف امتثالا لأمر الله وإحياء لشريعة الله وإصلاحا لعباد الله. إنهم يأمرون بالمعروف لأنهم يحبون أن تظهر شريعة الله في أرضه في عباده. إنهم يأمرون بالمعروف لأنهم فعلوه فأحبوا للناس ما يحبون لأنفسهم، وذلك من تمام الإيمان. فلا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإنني حول هذه النقطة أنبه أخواني الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، سواء كانوا ينتسبون إلى النظام أو كانوا متطوعين، أن تكون نيتهم في الأمر بالمعروف إصلاح الخلق وإقامة الشريعة، لا الانتقام ولا إظهار الغيرة لأن هذا قد يفسد النية ويفسد العمل فلا يثمر. أما الوصف الرابع فهو النهي عن المنكر، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله من كبائر الذنوب وصغائرها، ولم ينهوا عن المنكر إلا وقد انتهوا عنه بأنفسهم، لأن هذا مقتضى العقل. إنهم ينهون عن المنكر حماية لشريعة الله وتهذيبا لعباد الله وامتثالا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إنهم ينهون عن المنكر خوفا من أن تحل عليهم اللعنة لو لم ينهوا عنه، كما حلت على بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إنهم ينهون عن المنكر خوفا من أن يعمنا الله تعالى بعقابه، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها الأخ المسلم، فكر في نفسك، هل قمت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إن من الناس من لا يأمر أهله ولا أولاده بمعروف ولا ينهاهم عن منكر فضلا عن غيرهم، وإن من الناس من يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بطائفة معينة، وإن من الناس من يقصر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل من يرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يساعده، بل من الناس من يكون ضد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجده يثبته ويرجف به ويساعد صاحب المنكر عليه، وربما يشهد مع فاعل المنكر شهادة زور يستوجب عليها عقوبة الله عز وجل. أيها المسلمون، إن علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نرجع إلى الله تعالى بالتوبة إليه والتخلي عن معصيته والتشمير في طاعته حتى نستحق ما وعدنا به من النصر على أعدائنا وحماية الله لنا، فهو نعم المولى ونعم النصير. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أبرم لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. انزلوا الخلوة، انزلوا بارك الله فيكم، انزلوا الخلوة. أما بعد، فقد قال الله تعالى مذكرا عباده المؤمنين بما من الله به عليهم من الإلفة بعد العداوة والاجتماع بعد التفرق والهداية بعد الضلالة، قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيها المسلمون، لقد حدث منذ أكثر من عام عدوان آثم من جماعة النصارى الأرثوذكس الذين يسعون إلى إقامة دولة صربيا الكبرى. حدث هذا العدوان الآثم من هذه الجماعة وربما ساعدهم في ذلك جماعة النصارى إخوانهم الكاثوليك على جمهورية مسلمة. يؤلمها يؤلمنا ما يؤلمها ويسرنا ما يسرها هي الجمهورية المسلمة التي انفصلت عن جمهوريات يوغوسلافيا بعد تمزق الاتحاد اليوغوسلافي الشيوعي. وقد اعترف كثير من دول العالم باستقلال هذه الجمهورية، ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية المستكبرة، ومعظم دول أوروبا، وبعض الدول الإسلامية والعربية. هذه الجمهورية تقع جنوبي شرقي أوروبا، وقد انتشر الإسلام فيها خلال العصور الوسطى إثر دخول الجيش الإسلامي فيها بقيادة محمد الفاتح عام 67 و800 هجرية، أي منذ 546 عاما. وصار من أهلها من كان من كبار القادة البارزين والعلماء العاملين والدعاة المصلحين، وانتشرت فيها المساجد والمدارس الإسلامية حتى بلغت مساجد عاصمتها أكثر من 170 مسجدا وجامعا، حتى صار الأوروبيون النصارى عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة، عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة، اللهم لعنهم إلى يوم القيامة. صار هؤلاء النصارى يطلقون عليها مدينة المساجد. ولقد حدث هذا العدوان الآثم من جماعة النصارى ولهم مساعدون من خارج المنطقة. حدث هذا العدوان وأدى إلى خسائر كبيرة، خسائر مالية وبشرية، وقد قيل إنه قتل أكثر من 200,000 مسلم وحوالي 1,000,000 مشرد ولاجئ على مسمع ومرأى من دول العالم. وكان الموقف العالمي تجاه هذا العدوان كان موقفا باردا كافرا، هذا فيما يظهر لنا، وربما يكون ساخنا ضد هؤلاء المسلمين، لكنه ساخن في الخفاء، عليه الرماد البارد، ولكن الله من ورائه محيط. والسبب في ذلك واضح، لأن أعداء المسلمين كثيرون، اليهود أعداء للمسلمين، والنصارى أعداء للمسلمين، والشيوعيون أعداء للمسلمين، والوثنيون أعداء للمسلمين، وكل من ليس بمسلم فهو عدو للمسلمين، ولكنه يبدو أحيانا ويخبو أحيانا حسب مصلحته الذاتية، ولكن ليس لمصلحة الأمة الإسلامية. ومع الأسف الشديد أن الأمة الإسلامية عامتها مقصرة فيما بينها وبين الله عز وجل، مقصرة في حقوق الله، مقصرة الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. يولد الليل في النهار، ويولد النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العزيز الوهاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من أنزل عليه كتاب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. هكذا ينادي الله عز وجل المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، فيعدهم هذا الوعد الذي لا يخلف. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن الله تعالى يعدهم هذا الوعد المتضمن لأمرين هامين، كل أمر يتضمن شيئين: الأمر الأول النصر وتثبيت الأقدام، والثاني ذل أعدائهم وضلال أعمال هؤلاء الأعداء حتى يصبحوا يتخبطون في قراراتهم لا يهتدون سبيلا. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أيها المسلمون، لقد وعد الله الذين آمنوا بهذين الأمرين، لكن بشرط أن ينصروا الله عز وجل. فماذا يريد الله تعالى بقوله إن تنصروا الله ينصركم؟ هل يريد أن ننصر ذاته؟ كلا، لأن الله تعالى لا يحتاج إلى أن ينصره. قال الله تعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إن الله تعالى لو شاء لأهلك من عليها بكلمة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الله عز وجل لا يحتاج إلى أن ينصره نفسه، ولكن المراد بنصر الله تعالى نصر دينه، بدليل قول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فإذا كانت هذه حال المؤمنين بعد أن يمكنهم الله في الأرض، فليبشروا بالنصر العزيز والفتح المبين، لأنهم نصروا الله فنصرهم. فلنستمع إلى هذه الحال التي علق الله النصر بها. هذه الحال تشتمل على أوصاف أربعة: بعد التمكين في الأرض، ولا تمكين في الأرض إلا بعد عبادة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بعد هذا لا بد من الأوصاف الأربعة التي علق الله النصر عليها: الأول إقامة الصلاة، بأن يأتي المسلمون بالصلاة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها، ويكملوا ذلك بمستحباتها، يقومون إليها بنشاط وشوق لا كحال المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ففتش نفسك أيها المصلي، هل أنت تقوم إلى الصلاة بنشاط أو أنت تقوم إليها بكسل؟ إنك إذا كنت لا تقوم إليها إلا بكسل فاعلم أن فيك خصلة من خصال المنافقين. الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إن إقامة الصلاة أن تؤدى الصلاة في وقتها مع الجماعة إن كانوا رجالا يسبقون الطهور يقومون بين يدي الله تعالى بخشوع وحضور قلب وسكون جوارح ينادون الله تعالى في صلاتهم بذكره وقراءة كلامه ودعائه والتضرع إليه يقيمون الركوع والسجود والقيام والقعود يستحضر الواحد منهم ما يقوله في صلاته من قراءة وذكر ودعاء فهل منا من أقام الصلاة على هذا الوصف المطلوب؟ ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أيها المصلون هل منكم من يستحضر وهو يقرأ الفاتحة في صلاته هل منكم من يستحضر أنه يناجي الله وأن الله يرد عليه في كل آية يقولها؟ إن منا من يشعر بذلك ومنا من لا يعلم ذلك أصلا لأنه لم ينبه عليه من العلماء وطلبة العلم ومنا من يفكر ها هنا وها هنا وقلبه في المسجد أو في مصلاه وبدنه في المسجد أو في مصلاه ولكن قلبه في كل واد. أيها المسلمون إن من المصلين من لا يقوم إلى صلاته إلا بكسل وفتور إن من المصلين من لا يقيم القراءة وإن المصلين من لا يقوم الركوع ولا القيام منه ولا السجود ولا الجلوس بعده إن من المصلين من لا يحافظ على الطهارة إن من المصلين من لا يحافظ على الجماعة إن من المصلين من لا يحافظ على الخشوع إن من المصلين من لا يصلي الصلاة إلا بعد خروج وقتها تجده يتقلب بنعمة الله على فراشه نائما ولو كان له شغل في دنياه لبادر إليه قائما. أما الوصف الثاني فهو إيتاء الزكاة والزكاة هي النصيب الذي فرضه الله تعالى في الأموال الزكوية لأصناف مخصوصين بينهم الله تعالى بقوله ولم يكل بيانهم إلى أحد من خلقه إنهم الأصناف الثمانية الذين قال الله فيهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهل منا من بذل الصدقة الزكاة الواجبة طيبة بها نفسه محتسبا بها الأجر على الله مؤمنا بقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وبقوله وما أنفقتم من نفقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هل من المزكين أحد آتى الزكاة على الوجه المطلوب؟ إنهم قليل. إن من المزكين من يغلبه الشح فلا يؤتي الزكاة. إن من المزكين من يؤتي الزكاة متكرها حتى إنه ليشعر أنها غرامة وخسران وهي والله الرد والجبران. إن من المصلين من يؤتي الزكاة على وجه ناقص يختار الرديء من ماله فيؤديه لا يحرص على إحصاء ماله لا يدقق الحساب وإن من المزكين من يحابي بزكاته القريبة ولو كان غنيا، ومنهم من يعطيها من يخاف من لسانه ولو كان غنيا، وهذا أمر لا يجوز ولا تبرأ به الذمة. وإنني أنبه هنا على مسألة هامة، وهي أن بعض الناس يعطي زكاة النقد أو زكاة الزرع دراهم، وهذا لا بأس به إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، ولكن الزكاة هنا ليست كزكاة الدراهم، بل هي نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، أو العشر كاملا إذا كان يسقى بلا مؤونة، أي أن في المئة خمسة وليس في المئة ريالين ونصفا كما هو في الأموال، كما هو في الأموال النقدية أو عروض التجارة، لأن زكاة الثمار إما العشر وإما نصف العشر على حسب التفصيل الذي سمعتم. فتنبهوا لهذه المسألة، والذين يقدرون الزكاة لا بد أن يتنبهوا لهذا وينبهوا إخوانهم الذين يجهلون ذلك. أما الوصف الثاني من أوصاف الموعود، أما الوصف الثالث من أوصاف الموعودين بالنصر، فهو أنهم يأمرون بالمعروف، والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله، ولم يأمروا بالمعروف إلا وقد أمروا به أنفسهم قبل غيرهم، لأن هذا مقتضى العقل، إن العقل يقتضي أن تفعل ما تأمر به غيره إذا كنت أهلا له. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إن هؤلاء يأمرون بالمعروف امتثالا لأمر الله وإحياء لشريعة الله وإصلاحا لعباد الله، إنهم يأمرون بالمعروف لأنهم يحبون أن تظهر شريعة الله في أرضه في عباده، إنهم يأمرون بالمعروف لأنهم فعلوه فأحبوا للناس ما يحبون لأنفسهم، وذلك من تمام الإيمان، فلا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإنني حول هذه النقطة أنبه أخواني الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، سواء كانوا ينتسبون إلى النظام أو كانوا متطوعين، أن تكون نيتهم في الأمر بالمعروف إصلاح الخلق وإقامة الشريعة لا الانتقام ولا إظهار الغيرة، ولا إظهار الغيرة، لأن هذا قد يفسد النية ويفسد العمل فلا يكمل. أما الوصف الرابع فهو النهي عن المنكر، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله من كبائر الذنوب وصغائرها، ولم ينهوا عن المنكر إلا وقد انتهوا عنه بأنفسهم، لأن هذا مقتضى العقل، إنهم ينهون عن المنكر حماية لشريعة الله وتهذيبا لعباد الله وامتثالا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إنهم ينهون عن المنكر خوفا من أن تحل عليهم اللعنة لو لم ينهوا عنه، كما حلت على بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إنهم ينهون عن المنكر خوفا من أن يعمنا الله تعالى بعقابه، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها الأخ المسلم، فكر في نفسك، هل قمت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إن من الناس من لا يأمر أهله ولا أولاده بمعروف ولا ينهاهم عن منكر فضلا عن غيرهم، وإن من الناس من يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بطائفة معينة، وإن من الناس من يقصر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل من يرى بل من يرى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فلا يساعده، بل من الناس من يكون ضد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، تجده يثبته ويرجف به ويساعد صاحب المنكر عليه، وربما يشهد مع فاعل المنكر شهادة زور يستوجب عليها عقوبة الله عز وجل. أيها المسلمون، إن علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نرجع إلى الله تعالى بالتوبة إليه والتخلي عن معصيته والتشمير في طاعته حتى نستحق ما وعدنا به من النصر على أعدائنا وحماية الله لنا، فهو نعم المولى ونعم النصير. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أبرم لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. انزلوا الخلوة، انزلوا بارك الله فيكم، انزلوا الخلوة. أما بعد، فقد قال الله تعالى مذكرا عباده المؤمنين فيما من الله به عليهم من الإلفة بعد العداوة والاجتماع بعد التفرق والهداية بعد الضلالة، قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيها المسلمون، لقد حدث منذ أكثر من عام عدوان آثم من جماعة النصارى الأرثوذكس الذين يسعون إلى إقامة دولة صربيا الكبرى. حدث هذا العدوان الآثم من هذه الجماعة، وربما ساعدهم في ذلك جماعة النصارى إخوانهم الكاثوليك على جمهورية مسلمة، يؤلمنا ما يؤلمها ويسرنا ما يسرها. هي الجمهورية المسلمة التي انفصلت عن جمهوريات يوغوسلافيا بعد تمزق الاتحاد اليوغوسلافي الشيوعي، وقد اعترف كثير من دول العالم باستقلال هذه الجمهورية، ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية المستكبرة، ومعظم دول أوروبا، وبعض الدول الإسلامية والعربية. هذه الجمهورية تقع جنوبي شرقي أوروبا، وقد انتشر الإسلام فيها خلال العصور الوسطى إثر دخول الجيش الإسلامي فيها بقيادة محمد الفاتح عام 67 و800 هجرية، أي منذ 546 عاما، وصار من أهلها من كان من كبار القادة البارزين والعلماء العاملين والدعاة المصلحين، وانتشرت فيها المساجد والمدارس الإسلامية حتى بلغت مساجد عاصمتها أكثر من 170 مسجدا وجامعا، حتى صار الأوروبيون النصارى عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة، عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة، اللهم لعنهم إلى يوم القيامة. صار هؤلاء النصارى يطلقون عليها مدينة المساجد. ولقد حدث هذا العدوان الآثم من جماعة النصارى ولهم مساعدون من خارج المنطقة، حدث هذا العدوان وأدى إلى خسائر كبيرة، خسائر مالية وبشرية، وقد قيل إنه قتل أكثر من 200,000 مسلم وحوالي 1,000,000 مشرد ولاجئ على مسمع ومرأى من دول العالم. وكان الموقف العالمي تجاه هذا العدوان كان موقفا باردا كافرا، هذا فيما يظهر لنا، وربما يكون ساخنا ضد هؤلاء المسلمين، لكنه ساخن في الخفاء، عليه الرماد البارد، ولكن الله من ورائهم محيط. والسبب في ذلك، السبب في ذلك واضح، لأن أعداء المسلمين كثيرون، اليهود أعداء للمسلمين، والنصارى أعداء للمسلمين، والشيوعيون أعداء للمسلمين، والوثنيون أعداء للمسلمين، وكل من ليس بمسلم فهو عدو للمسلمين، ولكنه يبدو أحيانا ويخبو أحيانا حسب مصلحته الذاتية، ولكن ليس لمصلحة الأمة الإسلامية. ومع الأسف الشديد أن الأمة الإسلامية عامتها مقصرة فيما بينها وبين الله عز وجل، مقصرة في حقوق الله، مقصرة